بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة في باب الإيثار والمواساة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها، فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسن، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه، رواه البخاري. الحديث الأول ذكر فيه راوي الحديث أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي معه فضل ظهر دابة يركبها أن يعطي من لا ظهر له، من يكون يمشي على قدميه. النبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلكم الصحابي لأنه كان على راحلة، فعلم أنه محتاج إلى غير الراحلة، محتاج إلى الزاد، لكنه استحيا رضي الله عنه أن يقول ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه ما أراد أن يحرج ذلكم الصحابي رضوان الله عليه، فبدأ أول ما بدأ بالظهر، قال: الذي لديه ظهر زائد فائض عن حاجته يعطي من لا ظهر له، من لا مركوب له. ثم ذكر بعد ذلك الزاد، ثم ذكر بعد ذلك أصنافا أخرى قال الراوي من المال، حتى رأينا أنه ليس لأحد منا حق في فضل معه، يعني ما زاد عن حاجتك، يعني لا تحتاجه، فأكرم به ضيفك، وأكرم به جارك، وأكرم به أخاك، وأكرم به من يستحق الإكرام ومن يستعمله في الطاعة، فتحصل على أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح مسلم: باب استحباب المواساة بفضول المال. في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال، من غير ما يسأل، من غير سؤال. وهذا معنى قوله: فجعل يصرف بصره، أي يجول ببصره يمنة ويسرة، أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رحل له، فجعل يلتفت يمينا وشمالا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر أنواعا، ولم يبادر فيقول: من كان له فضل زاد مثلا، لئلا يخجل الرجل. وهذا من أدب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال: من كان له فضل ظهر، والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه كان على راحلته، لكن هذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني أن الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل، يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك، وهذا كله من باب الإيثار. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى ذلك، من كان له شيء فائض عن حاجته ورأى أخاه محتاجا إليه لا يبخل عليه، حتى لو يعطيه قليلا ويعيده، كأن يحتاج مثلا سيارة في زمننا هذا، يريد مشوارا، يريد كذا، يريد ما يمنع، وأنت تعرف أنه صادق أمين، لا يذهب مثلا على سيارتك فيخالف أمرا أو يأتي بمحذور، فهذا تعطيه وتكسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وما قصة منيحة العنز عن الأذهان ببعيد وحديثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يعطي جاره عنزا يحلبها فقط ويستفيد، ثم يعيدها بعد فترة بعد شهر. هذه أوجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمانح الجنة، فهنيئا. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. الحديث الثاني حديث سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة شملة يشتمل بها، وكان يلبسها إزارا بعد أن أهدتها له رضوان الله تعالى عليها، وأهدتها له خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، نسجتها له، وهذا من حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره، فإنه يحشر في زمرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون منهم. في هذا الحديث بيان جواز قبول الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، بل إنه عليه الصلاة والسلام يرشد في كثير من أحاديثه وأقواله وأفعاله بقبول الهدية وإلى قبول الهدية. جاء قول الله تبارك وتعالى في قصة سليمان مع الملك بلقيس، في قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فانظروا كيف هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية لا يتكبر، ويثيب عليها كما قال شراح الحديث أن يجازي عليها بإهداء هدية مثلها، وليس بالضرورة في الحال، وإنما متى ما تيسر فإنه يعطي الهدية ويعيدها إلى من أهدى إليه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية لما فيها من المودة، تزرع المودة والإخاء والمحبة في قلوب المؤمنين. جاء في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجعل الهدية سببا للمحبة، وهنيئا عندما يتحاب المجتمع المسلم يتآخون، يكون إخوة عباد الله إخوانا. فعلينا أن نتنبه. قال الحافظ ابن عبد البر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وندب أمته إليها، وفيه الأسوة الحسنة به صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة. انتهى كلامه رحمه الله. ولننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري قال رضي الله عنه وعن أبيه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر لأبيه. البكر ولد الناقة، وصعب أي أنه يحتاج إلى يعني من يقوده ويعرف قيادته، لأنه صعب يتفلت ويسرع. فيقول: كنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم. وانظروا إلى حياء ابن عمر أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأشياخ، على أبي بكر، وهذا من أدبه رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. قال: فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، يرد جمل عبد الله ابنه، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني. الآن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبيعه هذا الجمل البكر، فقال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. رواه البخاري. فانظروا، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وأهداه إلى ابن عمر، ثم ملكه إياه وقال له: تصنع فيه ما تشاء. إذن المقولة التي نسمعها دائما على ألسنة الناس والعوام: الهدية لا تهدى ولا تباع، هذه غير صحيحة ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، فلا نلتفت إليها. فإنه إذا ملك الإنسان شيئا ولو جاءه عن طريق الهدية فإنه يكون له الحرية في ماذا؟ في التصرف فيه بحسب ما يرى. جاء أيضا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول، إن شاء الله أجده هذا. إذن من أهدي إليه شيء فليقبله ليستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قليل الهدية وكثيرها، ما أهدي إليه قبله. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. قال ابن حجر رحمه الله: وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له، عظم. فإذا أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير فإنه يقبله ويفرح به. وبالمناسبة الهدية ليست بقيمتها، وإنما هي عندما تتذكر فلان من الناس ويكون على خاطرك وفي بالك، وتأتي له ولو بشيء يسير يفرح منك بذلك، ولو شيئا رمزيا بسيطا، وخاصة بين الأزواج، هذه تزرع بينهم المودة والرحمة والمحبة وكل خير. فما أحوجنا إلى أن نلتفت لمثل هذا الأمر، وأن نكون من أهل الهدية، وتكون لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل مصالح أو حظوظ، وإنما تكون لله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. لا ترد الهدية اللهم إلا إذا كان في قبولها شيء محرم، كأن تكون هذه الهدية لرشوة مثلا، يريد أن يتحصل على شيء، أنت موظف مثلا في أي مكان ويأتي إليك بهدية لتجامله على حساب الناس، وتأتي له بشيء ليس بمسموح، فهذه لا يجوز قبولها والعياذ بالله منها، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، صححه الألباني. قال ابن حبان رحمه الله عقب هذا الحديث: زجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها، ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عنها. وإني لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم، إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يختلفون في هذه المسألة، فإذا كان هدية يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت صدقة لا يقبلها، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل بهذا. إذا كانت صدقة قال كلوا، يقول لأصحابه، وإذا كان هدية أكل معهم عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى فيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي. تطيبه بكلام، يعني تفهمه، تقول له: أنا مثلا في هذه الوظيفة كالقاضي مثلا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطالب إذا أهدى للمعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، والمسألة ليست بسيطة، إلا أن يكون لا يعلم لا يدرسه، ولا يمكن في الحسبان أن يدرسه، أما في مدرسته وكذا ويحتمل، فإنه لا يجوز أن يهدي هذا الطالب لمعلمه شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وكذلك لا يجوز الرجوع في الهدية، يعني إذا أهديت فلانا من الناس هدية وصار بينكم وبينه مثلا سوء تفاهم، تقول له: هات الذي أهديتك. ولنستمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن حجر رحمه الله: ليس لنا مثل السوء، أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. قال الله سبحانه وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا: لا تعودوا في الهبة. انتهى كلامه. فإذا نتنبه، اللهم استثنى الشارع عند بعض أهل العلم ولهم حديث في ذلك، إذا وهب الوالد ولده فله أن يعود في ذلك، كما استثنى هذا بعض الفقهاء. يقول ابن تيمية رحمه اختيار ابن تيمية رحمه الله: إلا أن يتعلق به حق الغير. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إذن علينا أن نتنبه لمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من أهدي إليه شيء وأراد أن يهديه مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا، فقال: شقه أو شققه خمرا بين الفواطم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهداه لعلي بن أبي طالب خاصة، لكنه من خصائص النساء، فدله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشقق هذا ويقطعه خمرا، جمع خمار، بين الفواطم، وهن فاطم بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها زوجة علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفاطمة بنت حمزة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الهدية في الله ومن أجل الله، وأن يجعلنا من المتحابين فيه ومن أجله، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة في باب الإيثار والمواساة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها، فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسن، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. الحديث الأول ذكر فيه راوي الحديث أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي معه فضل ظهر دابة يركبها أن يعطي من لا ظهر له، من يكون يمشي على قدميه. النبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلكم الصحابي لأنه كان على راحلة، فعلم أنه محتاج إلى غير الراحلة، محتاج إلى الزاد، لكنه استحيا رضي الله عنه أن يقول ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه ما أراد أن يحرج ذلكم الصحابي رضوان الله عليه، فبدأ أول ما بدأ بالظهر، قال: الذي لديه ظهر زائد فائض عن حاجته يعطي من لا ظهر له، من لا مركوب له. ثم ذكر بعد ذلك الزاد، ثم ذكر بعد ذلك أصنافا أخرى قال الراوي من المال، حتى رأينا أنه ليس لأحد منا حق في فضل معه، يعني ما زاد عن حاجتك، يعني لا تحتاجه، فأكرم به ضيفك، وأكرم به جارك، وأكرم به أخاك، وأكرم به من يستحق الإكرام ومن يستعمله في الطاعة، فتحصل على أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح مسلم: باب استحباب المواساة بفضول المال. في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال، من غير ما يسأل، من غير سؤال. وهذا معنى قوله: فجعل يصرف بصره، أي يجول ببصره يمنة ويسرة، أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رحل له، فجعل يلتفت يمينا وشمالا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر أنواعا، ولم يبادر فيقول: من كان له فضل زاد مثلا، لئلا يخجل الرجل، وهذا من أدب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال: من كان له فضل ظهر. والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه كان على راحلته، لكن هذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني أن الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل، يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك، وهذا كله من باب الإيثار. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى ذلك؟ من كان له شيء فائض عن حاجته ورأى أخاه محتاجا إليه لا يبخل عليه، حتى لو يعطيه قليلا ويعيده، كأن يحتاج مثلا سيارة في زمننا هذا، يريد مشوارا، يريد كذا، يريد ما يمنع، وأنت تعرف أنه صادق أمين، لا يذهب مثلا على سيارتك فيخالف أمرا أو يأتي بمحذور، فهذا تعطيه وتكسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وما قصة منيحة العنز عن الأذهان ببعيد وحديثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يعطي جاره عنزا يحلبها فقط ويستفيد، ثم يعيدها بعد فترة بعد شهر. هذه أوجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمانح الجنة، فهنيئا. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. الحديث الثاني حديث سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة شملة يشتمل بها، وكان يلبسها إزارا بعد أن أهدتها له رضوان الله تعالى عليها، وأهدتها له خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، نسجتها له، وهذا من حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره، فإنه يحشر في زمرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم. في هذا الحديث بيان جواز قبول الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، بل إنه عليه الصلاة والسلام يرشد في كثير من أحاديثه وأقواله وأفعاله بقبول الهدية وإلى قبول الهدية. جاء قول الله تبارك وتعالى في قصة سليمان مع الملك بلقيس، في قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فانظروا كيف هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية لا يتكبر، ويثيب عليها كما قال شراح الحديث: أن يجازي عليها بإهداء هدية مثلها، وليس بالضرورة في الحال، وإنما متى ما تيسر فإنه يعطي الهدية ويعيدها إلى من أهدى إليه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية لما فيها من المودة، تزرع المودة والإخاء والمحبة في قلوب المؤمنين. جاء في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجعل الهدية سببا للمحبة، وهنيئا عندما يتحاب المجتمع المسلم يتآخون، يكون إخوة عباد الله إخوانا، فعلينا أن نتنبه. قال الحافظ ابن عبد البر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وندب أمته إليها، وفيه الأسوة الحسنة به صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة. انتهى كلامه رحمه الله. ولننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري قال رضي الله عنه وعن أبيه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر لأبيه، البكر ولد الناقة، وصعب أي أنه يحتاج إلى يعني من يقوده ويعرف قيادته، لأنه صعب يتفلت ويسرع. فيقول: كنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم. وانظروا إلى حياء ابن عمر أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأشياق، على أبي بكر، وهذا من أدبه رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. قال: فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، يرد جمل عبد الله ابنه، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني. الآن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبيعه هذا الجمل البكر، فقال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. رواه البخاري. فانظروا، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وأهداه إلى ابن عمر، ثم ملكه إياه وقال له: تصنع فيه ما تشاء. إذن المقولة التي نسمعها دائما على ألسنة الناس والعوام: الهدية لا تهدى ولا تباع، هذه غير صحيحة ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، فلا نلتفت إليها. فإنه إذا ملك الإنسان شيئا ولو جاءه عن طريق الهدية فإنه يكون له الحرية في ماذا؟ في التصرف فيه بحسب ما يرى. جاء أيضا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول، إن شاء الله أجده هذا. إذن من أهدي إليه شيء فليقبله ليستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قليل الهدية وكثيرها، ما أهدي إليه قبله. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. قال ابن حجر رحمه الله: وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له، عظم. فإذا أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير فإنه يقبله ويفرح به. وبالمناسبة الهدية ليست بقيمتها، وإنما هي عندما تتذكر فلان من الناس ويكون على خاطرك وفي بالك، وتأتي له ولو بشيء يسير يفرح منك بذلك، ولو شيئا رمزيا بسيطا، وخاصة بين الأزواج، هذه تزرع بينهم المودة والرحمة والمحبة وكل خير. فما أحوجنا إلى أن نلتفت لمثل هذا الأمر، وأن نكون من أهل الهدية، وتكون لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل مصالح أو حظوظ، وإنما تكون لله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية، لا ترد الهدية اللهم إلا إذا كان في قبولها شيء محرم، كأن تكون هذه الهدية لرشوة مثلا، يريد أن يتحصل على شيء، أنت موظف مثلا في أي مكان ويأتي إليك بهدية لتجامله على حساب الناس وتأتي له بشيء ليس بمسموع، فهذه لا يجوز قبولها والعياذ بالله منها، نسأل الله السلامة والعافية. قال ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، صححه الألباني. قال ابن حبان رحمه الله عقب هذا الحديث: زجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها، ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عنها. وإني لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم، إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يختلفون في هذه المسألة، فإذا كان هدية يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت صدقة لا يقبلها، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل بهذا، إذا كانت صدقة قال كلوا يقول لأصحابه، وإذا كان هدية أكل معهم عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى فيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي. تطيبه بكلام، يعني تفهمه، تقول له أنا مثلا في هذه الوظيفة كالقاضي مثلا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطالب إذا أهدى للمعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، والمسألة ليست بسيطة، إلا أن يكون لا يعلم لا يدرسه، ولا يمكن في الحسبان أن يدرسه، أما في مدرسته وكذا ويحتمل، فإنه لا يجوز أن يهدي هذا الطالب لمعلمه شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وكذلك لا يجوز الرجوع في الهدية، يعني إذا أهديت فلانا من الناس هدية وصار بينكم وبينه مثلا سوء تفاهم، تقول له: هات هات الذي أهديتك، ولنستمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن حجر رحمه الله: ليس لنا مثل السوء، أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. قال الله سبحانه وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا: لا تعودوا في الهبة. انتهى كلامه. فإذا نتنبه، اللهم استثنى الشارع عند بعض أهل العلم ولهم حديث في ذلك، إذا وهب الوالد ولده فله أن يعود في ذلك، كما استثنى هذا بعض الفقهاء. يقول ابن تيمية رحمه اختيار ابن تيمية رحمه الله: إلا أن يتعلق به حق الغير. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إذن علينا أن نتنبه لمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من أهدي إليه شيء وأراد أن يهديه مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا، فقال: شقه أو شققه خمرا بين الفواطم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهداه لعلي بن أبي طالب خاصة، لكنه من خصائص النساء، فدله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشقق هذا ويقطعه خمرا جمع خمار بين الفواطم، وهن فاطم بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها زوجة علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفاطمة بنت حمزة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الهدية في الله ومن أجل الله، وأن يجعلنا من المتحابين فيه ومن أجله، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.